نصل إلى كتب الأحاديث فلا يدخل منها إلى الأحكام. حديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد وأبي هريرة في الوالدين يدلان على أن ما تغير في النجاسة فهو نجس، ما تغير أحد أصحابه في النجاسة فهو نجس سواء كان قليلا أو كبيرا، فهذا محل الإجماع بين أهل العلم، لم يخالف فيه واحد أن ما تغير في النجاسة أحد أصحابه فإنه يكون نجسا لا يجوز الوضوء به سواء كان قليلا أو كبيرا. أما حديث أو كل كلمة فهو يدل على أن ما وقع فيه النجاسة وكان قليلا أنه يتنجس ولا يجوز. أقول حديث أبي سعيد وأبي هريرة يدل على أن ما تغير في النجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثيرا، وهذا محل إجماع، وأن ما لم يكن مصحوبا وأن ما لم يتغير في النجاسة فإنه لا يجوز سواء كان قليلا أو كثيرا، ما لم يتغير في النجاسة فإنه لا يجوز سواء كان قليلا أو كثيرا. هذا مفهوم حديث أبي سعيد وأبي هريرة عليه السلام. أما حديث ابن عمر فهذا يدل على أن ما وقع فيه النجاسة ولم يتغير وكان قليلا كان أولا يدل على ذلك بمفهومه بمفهومه هذا. وهذه هي المسألة التي اختلف فيها الفقهاء على قوله. القول الأول هو أن ما وقع فيه النجاسة وتغير فهو نجس سواء كان قليلا أو كثيرا، وما لم يتغير بالنجاسة فإنه لا ينجس سواء كان قليلا أو كثيرا. وهذا قول الإمام مالك والظاهرية ورواية عن الإمام أحمد أن ما لم يتغير بالنجاسة فلا ينجس سواء كان قليلا. ويمسكون عن حديث ابن عمر قالوا لانه حديث مضطرب لمثله، كان في بعض الروايات اذا بلغ النار كله، وفي بعض الايام كثير، وفي بعض الايام بلغ الاختلال، وايضا الكله مشغوله على كلتين ولم يبين، او حديث مضطرب. وأيضا في سند مقال فلا يستجيب لي فيكون العمل على حديث أبي سعيد وأبي هريرة لأنه يؤيد عمل الإسلام. والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة الشافعي أي مشهور المذهب أحمد أن الماء إذا كان دون الثلاثين ووقع فيه النجاسة لو ينجس ولو لم يتغير لمفهوم حديث ابن عمر أي المفهوم هو أن ما لم ينجس الثلاثين يعني ينجس، ومفهوم رواية لم ينجس أنه إذا كان دون الثلاثين أنه لم ينجس ولو لم يتغير. وأجابوا عن اعتراض الأولين يعني حديث ابن عمر في سنده نظر أنه سند كما سمعتم صححه ثلاثة من العلماء مثل سليمة والحافظ وابن حبان، وله عدة طرق أي بعضها بعضا فقد ضرب سنده الحافظ من قبل من تأليف سنة الجراد عن التوفية ووصل بالنهاية إلى أنه حديث مستدل. هذا الجواب عن كلام الصواب. أما الكلام عن الاعتراض بأنه مختلف فحديثه ليس مختلفا، فإن الرواية بكلتين رواية بكلتين هذه قوية، ومع ذلك نحن جميعا فرواية بكلتين رواية فلا تكلف صححها ثلاثة من الأئمة وكذب بكلتين فلا تكلف صححها. وأما أنه أن الكلام مجهولة ليست مجهولة، جاء تقريبها كلام الولاد بلا أدب، وغير أن الوسيم من كلام أدب تقريبا الكلام مجهولة. فاندفع احترامه على هذا الحديث ولم يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع على الخطبين هو القول الأول، أن لا ينزل إلا بالتغير بالأجابة سواء كان قليلا أو كثيرا، لأن دلالة الحديث بن عمر دلالة مفهوم، دلالة مفهوم، دلالة الحديث بن سعيد وأبي هريرة دلالة مفهوم، دلالة مفهوم، لا نسمع أن النجاة لا ينزل إلا بالتغير بالأجابة. فالقول الأول لا شك أنه هو الله، والقول الثاني أحمد فيه اختيار، لكن من توضع به وقال لا نكون من الثلاثة باطل، أو من لم يجد غيره لا نكون له خيال مثل ما دام أنه مات ولم يتغير أحد أوصافه من الآخر فإنه يتوضع به ويتخلى به والحمد لله. أما مع القدرة ومع التعب إنسان يختار وعرف وضع بالباب الذي لا خلاف فيه، وضع بالباب الذي لا يختلف فيه، الاختيار شيء وعدم الصحة شيء آخر. إذن سهل من الأحاديث هذه المسائل، المسألة الأولى أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه يجب سواء كان قليلا أو كثيرا، هذا ما يجب عليك حديث ابن سعيد وعليه. المسألة الثانية أن ما لم يتغير بالنجاسة فإنه لا يجب سواء كان قليلا أو كثيرا، وهذا قول مالك وأحمد في رواية وجماعة في المسألة الثالثة مثل حديث ابن عمر مقصومين على أن ما كان في مسجدتين ووقع فيه الغياسة أنه ينجد ولو لم يتغير فيها، لقول لم يحمل الخلف ولقول لم ينجد، فمقصوم أن ما دون مسجدتين يحمل الخلف وأنه ينجد ولو لم يتغير فيها. هذه المسألة الثالثة وهذا قول العلم الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن مشهور عنه.
عيّر أحد أنصاره الثلاثة إلا ليك وإلا طعمك إلا نورك أنه يكون يجب أن يسمع العلم. في هذا الحديث أيام نوم آخر من أنواع التحول وهو الناس الذي استعمل في حسن الجلالة قل لا إلا وقع فيه قول من الآدمي هذا أيضا محول على قوله صلى الله عليه وسلم قوله على أبي هريرة وهريرة والصحابي الجليل المسلم الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة كليته نفسه كل نبي على أقوال كبيرة وخصها أنه عبد الرحمن بن عوف الصوفي أنه أبو قبيلة جبلية قدم على النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر وأسلم ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ولازمة تامة ولازمة تامة من أجل رواية الأحاديث عنه فكان أكثر الصحابة في الرواية كان الصحابة يعلمون في أمور معاشهم وأمور جاراتهم وجروعهم أما هو فتفرغ تفرغا تاما منه أسلم وقفرنا عند رواية الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك صار أكثر الصحابة رواية في الحديث ولا يراهن إلا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فإن عبد الله بن عمرو أيضا روي أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم بالماء الكاذب وهو دون لا قادر الى ان ياتي لا حلاجه التي تجزم ما بعدها قوله لا يغتسل وهو بفعل مغالب مجزوم بها الناس ومعناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم منعه أو منع من هذا الشيء لأن النبي معناه طلب الفتح طلب الفتح عن الشرك إذا بعكس الأمر فإن الأمر طلب فعل الشرك له طلب الفتح عن الشرك لا يغتسل يعني يكف عن هذا لا يغتسل احدكم في قلب الامه الا بالحجاب الدائم معناه الراتب كما تذكر في هذا الحاجه الذي لا يغتسل والماء المسكن في مكان ولا يقع عليه انفصال من هذا المكان هل يسمى راكب هل يسمى جاهل خلاف الماء الجاري فهذا لا يسمى راكبا ولا جاهلا لانه يتغير ويتحول ويجري ويتجدد في المكان الماء الثاني وهو دمج دمج قعد معناه كان عليه جلال الجلوس كان عليه جلالة والجلالة معناها الإنسان المني يفعل بنجمه هذا إذا ذهب عليه المني بنجمه ثم يجمه بل لأن هذا الماء جالب محله هذا الماء الذي خرج منه جالب محله وكذلك لو جامع ولو بدون المثال فإنه يسمى دينه إذا حولت رجل في امرأته ولو لم يكن يسمى دينه قوله صلى الله عليه وسلم إذا سأل كفانه فقد بدل الرسل هذا هو الدين لا يحدث الحال بالسماء الثاني وهو دينه تخرج هذا ما لو سكت لا تدعي بتغرب ولا بتنظر ليس عليه جلاله فانه لا يكون في هذا الموضع لو انهمت بالماء بتغرب او انهمت بالماء بتنظر فانه لا يكون في هذا النهي وقوله صلى الله عليه وسلم وهو اجره على أنه إذا لم يكن جنوبا فأجل في هذا المال هذا هو مسلم هذا هو مسلم في صحيحه في هذا المال والإمام البخاري أنه روى على الحديث رغم أحد فهو لا يبولن أحدكم بالماء الكامل الذي لا يبني ثم يغفر بيده قوله لا يبولن لا هذه الى عذابه ايضا ويقولن فعل مضارع مجنون بلا ان ناهي مجنون بلا ان ناهي ولكنه عرف الحد من اجل التقاطه بمسلم التوفيق القبيلة بدون التوفيق مثيلا على الظلام مدينه الكفر كما تسالون لانهم ايش لم يلزموا التوفيق مثيله وهي سيئه خطره اذا لفت عن عاصف فيكسلن لا ولا يكسلن فيكسلن خير التوفيق قريب فالفعل مجنون محلا ولكنه حرز بالحج والتخلص يجبها الكافر الغير لان اخر الفعل كافر قول التوحيد هذا كافر الذي يتخلص من التقاء الكافر قد يقدر ما يقول هذا فانه مجنون قد لا يصير لا يبولن أحدكم هذا نقل عن الجوع بالماء الدائم ثم تذكره بقوله على يد الدائم وجابت رواية البخاري على رواية مسلم تذكير الماء الدائم وأن المراجع على يد الدائم آية ذي كافية عظيمة ثم يغتسل فيه ثم أي بثوب العصر ثم للترتيب مع نفس الطهارة ترتيب مع التراجيم ثم يغتسل ثم يغتسل ثم يغتسل يجوز في هذا الكلام أما الرواية ثم يغتسل بجد فيكون معروفا على لا يبولن عرفنا أن لا يبولن في نفس الكلام يقول المعطوف عليه مجموما ان المعطوف على المذكور مجموما فتقول على المذكور لانه معطوف على محل لا يكون الجبل هلوى يعني كما نهي عن الجبل في الله الكريم ايضا نهي عن الكريم أما رواية الرافع ثم تسلم فهو على تصديق أو على أنه خبر تصديق على أنه خبر مكتذب نحن أمرون مكتذب تصديق بعد أمرا فالتصديق ثم هو مكتذب به ثم هو مكتذب به مكتذب به المبارك مكتور ويكون المعنى لا يقول ان احدكم بما يسال ثم يحتاج اليه بعد ذلك ويحتاج اليه او بانه يحتاج الى بعد ويحتاج الى به ثم يريده احد قد زال به ولكن اتبعه على نفسه قال ان الله يقول لك
قال الطهر ولواية أبي داود قالت من الجلال قالت حفظ الأوائل
سواء بال فيه مباشرة أو بال بالكائن وصفه فيه حكم سواء خلافا للظاهرية، فإن الظاهرية يرون أنه لو بال في صارورة ثم حبها للماء الدائم أن هذا لا يؤثر فيه ولا ينهى عنه، لأن ظاهر الحديث عندهم لا يقولن بالماء، لا يقولن بالماء، فلو بال في غيره ثم قبره فيه لا يتناوله الله عنده، وهذا لا شك شذوذ على الظاهر، لأن العلة سواء بال فيه مباشرة أو بال فيه بواسطة، المعنى كله سواء من ظهور أهل العلم. أما ما فرق الظاهرية فإنه تضييق غير صحيح، وهذا من علوم ظاهريتهم واجتمعوا عليه في هذه المسألة. المسألة الثالثة، الحديث دليل على تحريم الجمع بين البول في الماء الدائم والاغتسال فيه كما هو ظاهر روايته قال على مدى الأولى، إذا نهي عن البول فيه على حدة والاغتسال فيه على حدة فالجمع بينهما من باب أولى، أنه منهي عنه وأنه محرم بلا شك. إذا كان لم يعن من البول في الماء فقط ولم يعن أيضا من الاغتسال في الماء الدائم فقط، فالجمع بينهما من باب أولى بالله. وقد جاءت فيه رواية الإمام البخاري مسألة الرابعة، الحديث دليل على أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة أنه يتنجس ولو لم يتغير، كما قال به جمع من أهل العلم، وكما هو مفهوم حديث عن كل شيء كما سبق. قال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء كل شيء لم يحمل قدر، ومفهومه أنه إذا لم يبلغ كل شيء أنه يحمل القدر، بمعنى أنه يتنجس. وهذا الحديث الذي معنا لا يقول أن يحدث في الماء الثاني يؤيد ذلك، يؤيد أن الماء الخليل يتنجس بالبول ولو لم يتغير أحد أوصافه. الذين يرون انه لا يتنفس من الغلو يقول هذا الحديث على ان الانسان تعبد، على انه تعبد لكن لم يعرف عله الامر. المساله الخامسه، الحديث جميل على ان الماء المستعمل رفع الحدث الأكبر أو الأصغر أنه يسيره أن ذلك يسيره الضرورية، الماء المستعمل برفع حدث أصغر أو أكبر لا يصلح أن يتطهر به مرة ثانية، جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يصلح به من الجماع، لا يغتسل حدث بالماء الدائم والمهجور، دل على ان الماء المستعمل رفع الحدث انه لا يصلح للتطهر به مره ثانيه. سياتي بحث هذا في الاحاديث التي بعده، وهذا راي جماعه من الفقهاء أن الماء المستعمل في رفع حدث أنه مثل طائرة لا طهورا، هذا على رأي الذين يقسمون الناس إلى كلامه أقساط أو إلى أربعة أقساط أو إلى خمسة أقساط أو لتقسيمها إلى فهذا من أدلته حيث نهى صلى الله عليه وسلم عن انغماس الجنب بالماء الدائم. خامسا رواية مسلم منه ولا يغفر منه من الجنازة تدل على أن الماء الذي وقع فيه البول الذي تتول فيه أنه لا يصح أن يتطهر منه سواء في غمس فيه أو اقترب منه. لا يقول أن أحدكم بالماء الجائز الذي لا يجري وما يغتسل فيه وفي رواية لمسلم منه تدل روايتان على أن التطهر بالماء الذي وقع فيه البول أنه لا يصح سواء من غمس فيه أو اقترب منه لأن البول أكثر وأكثر فيه. المسألة الثالثة في الحديث دليل على وجوب احترام مرافق الناس من مشاربهم وظلهم ورقاتهم وغير ذلك بحيث لا يقدرها عليهم ويكررها عليهم في إعمالاتهم المخالفة للآداب. المسألة التابعة خرج من مدلول هذا الحديث الماء الدائم الكثير الذي في البحيرات والذرة الكبيرة والقوارب فهذه لا يغسل فيها التبول أو تبول فيها الكف أو تسل فيها من الجنازة لا يغسل ذلك فيها بالإجماع العلم وإنما بنهي عنه والماء القليل الدائم القليل. هذا الله أعلم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد على أنه وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وبعد يجب على طالب العلم أن يحفظ الأحاديث التي تقرأ في كل جلسة لأن العلم إنما يكون بالحفظ والأحاديث ويسر ولله الحمد. نحن لا نطيل ناخذ حديث او حديثين فما لاحد العذر في ان يحفظ هذا شيء له غنيمه له. اذا لم يحفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فماذا يحفظ بعد القران؟ قال بالعلم لا بد ان يحفظ القران اولا كذلك يحفظ ما يستطيع من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سيما حديث متعلقة بالأحكام أنه بحاجة طالب العلم لا بد أن يحفظ القرآن أولا كذلك يحفظ ما يستطيع من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سيما حديث متعلقة بالأحكام أنه بحاجة إليها وهي أساس العلم. لا يمكن تكون عند الإنسان حصيلة من العلم إلا إذا حفظ نصوص الكتاب والسنة لأنها هي الأساس الذي يثمر له العلم النافع. قال رحمه الله عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة وليختلفا جميعا. رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة أخرجه مسلم. من أصحاب السنن أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جثمة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها قالت إني كنت دون ماء. قال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجلب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. قوله عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل جاء مصرحا به انه الحكم ابن عمرو الغفاري كما هو في الملتقى للمجد بن تيمية. وايضا جاء انه عبد الله بن سرجس، هذا هو الصحابي المبهم هنا. وعلى كل حال إبهام الصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم، فالمبهم منهم لا يضر في الرواية، إنما الإبهام يضر إذا كان المبهم غير صحابي، إذا كان الراوي غير صحابي ولم يسمى، وهذا يسمى بالمجهول. والعلماء يقولون من جهلت عينه لم تعرف عدالته، فالإبهام إنما يضر في غير الصحابة، أما الصحابة فلا يضر لأنهم كلهم عدول، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم في مختم كتابه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضوا عنه. قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ ود أحدهم ولا نصيفه. فالصحابة كلهم عدول رضي الله عنه، إذا ثبتت صحبة الرجل فإنه عدل بلا شك. فلا يضر الإبهام هنا، مع أنه قد صرح به في روايات أخرى للحديث وسمي الصحابي، زال أي لبس. ولهذا يكون قول البيهقي رحمه الله أن هذا الحديث شبه مرسل قول غير صحيح، ليس بمرسل بل هو مرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، النهي طلب الكف، النهي طلب الكف من هو أعلى، هذا هو النهي، بخلاف الأمر فإنه طلب الفعل، الأمر طلب الفعل من الأعلى من هو دونه، والنهي طلب الكف عن الفعل من الأعلى لمن هو دونه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة يعني من الجنابة أو حدث الأكبر الحيض أو النفاس، أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أي الماء الذي يبقى بعد اغتسال الرجل، الماء الذي يبقى في الإناء بعد اغتسال الرجل لا تغتسل به المرأة هذا مذكور ما هذا هذا معنى الحديث. ولا الرجل أي ونهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أي بما بقي في الإناء بعد اغتسالها منه وليغترفا جميعا يغترفا من الإناء جميعا ويغتسلا من الإناء جميعا الزوج مع زوجته لا بأس أن يغتسلا جميعا من إناء واحد هذا خاص للزوجين لأن كل منهما يباح له أن ينظر إلى الآخر حكم النساء هذا في الاغتسال كذلك في الوضوء لا بأس أن يغتسل أن يتوضأ الرجل والمرأة من محارمه أن يتوضأ الرجل والمرأة التي من محارمه من إناء واحد لا بأس بذلك قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وبعض أزواجه من إناء واحد تختلف أيديهما فيه يقول لها تقول له دعني كل واحد يقول للآخر دعني دعني يعني اترك لي شيئا من الماء هذا معنى قوله وليغترفا أي من الإناء جميعا قال أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح وإسناده صحيح هذا من الحافظ بن حجر المؤلف إسناده صحيح ردا على ابن حزم لأنه يقول إن هذا الحديث ضعيف لأنه من رواية داود الأوزي وهو ضعيف والصواب أن داود يطلق على رجلين داود الأودي يطلق على رجلين أحدهما ثقة وهو داود بن عبد الله الأودي والثاني ضعيف وهو داود بن يزيد الأودي هذا ضعيف فابن حزم رحمه الله ظن أن هذا الحديث من رواية داود بن يزيد الأودي فضعفه والصواب أنه من رواية داود بن عبد الله الأودي ووثقة فالحديث الصحيح كما قال ابن حجر في البلوغ فاندفع عن اعتراضان اعتراض البيهقي رحمه الله لأن الحديث مرسل لإبهام الصحابي واندفع اعتراض ابن حجر رحمه الله لأن الحديث ضعيف لأن قوله مبني على توهم أن الراوي هو داود بن يزيد في الأودي قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس إذا أطلق كلا فالمراد به عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل دعاه صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني تفسير القرآن لأن التأويل عند السلف المراد به التفسير إنما صار يسمى التأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر هذا عند المتأخرين أما عند السلف فالتأويل يراد به تفسير القرآن فصارت هذه الدعوة النبوية مباركة على عبد الله بن عباس رزقه الله فقها عظيما ورزقه الله علما بمعاني كتاب الله عز وجل حتى سمي ترجمان القرآن ولقب بحبر الأمة بسعة علمه. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صغير السن، كذلك كان في عهد الخلفاء أهل أبي بكر الصديق وأهل عمر كان صغيرا، كان عمر يحضره مع أكابر الصحابة عند المشورة، كان يحضره مع أكابر الصحابة وهو صغير، فقال بعضهم إن لنا أبناء يعني لما لا يحضرون، بين لهم عمر رضي الله عنه قبل ابن عباس لأن امتحنهم، فقال عرض عليهم سورة النصر إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فقالوا أمرنا إذا انتصر الإسلام فتح الله مكة وأن نستغفر وأن نتوب إلى الله عز وجل. فقال ما تقول يا ابن عباس؟ قال هذه في أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه علامة جعلها الله لمحمد صلى الله عليه وسلم في أمته، إذا فتح الله مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا فهذا علامة على قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما أرى فيها إلا ما ترى. وبذلك ظهر علم ابن عباس هذا الصغير وفضله والسر في كون عمر رضي الله عنه يحضره. هذا هو عبد الله بن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من فضل ميمونه، من فضل يعني باقي الماء الذي اغتسلت منه ام المؤمنين ميمونه بنت الحارث الهلاليه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، خالت ابن عباس وخالت خالد بن الوليد وهي صحابيه جليله وشرفت في لتزوج النبي صلى الله عليه وسلم لها، وصارت من فضليات امهات المؤمنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من فضل ميمونه، اخرجه مسلم يعني في صحيح لاصحاب السنن الاربع لداود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء هم أصحاب السنن. ولي أصحاب السنن أن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جفنة، هي ميمونة رضي الله عنها، هي ميمونة اغتسلت من جفنة. الجفنة هي الصحفة الكبيرة تكون من الخشب ودونها القفعة، أيضا صحفة صغيرة قفعة ثم الجفنة. قال الله تعالى عن نبيه داود عليه السلام يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، أي يصنعون لداود جفان جمع جفنة في الطعام كالجواب يعني كبيرة كالجابية، كثرة جلوده وكثرة الذين يأكلون عنده عليه الصلاة والسلام، لأنه ملك رسول، ملك رسول جمع الله له بين الملك والنبوة عليه الصلاة والسلام، كذلك ابنه سليمان جمع الله له بين الملك والنبوة عليه الصلاة والسلام. اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، يعني بعد ما غسلت منها احدى زوجاته، فقالت موضحة له: اني كنت جنبا، يعني اغتسلت من هذه الجفنة من الجنان. فقال صلى الله عليه وسلم: ان الماء لا يجنب او لا يجنب او لا يجنب، معناه ان الماء لا يتأثر، الماء لا يتأثر ولا تؤثر فيه جنابة المغتسل. فإذا اغتسل الجنب من ماء وكان الاغتسال خارج هذا الماء فإن الماء لا يتأثر بذلك، إنما الممنوع كما سبق أن ينغمس فيه، أن ينغمس فيه، هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن ينغمس الجنب في الماء الدائم الذي لا يجري. أما إذا اقترب منه فالماء لا يجنب. إذا كان من جنب يجنب في الكرم يكرم فهو بالظن، وإن كان من جانب كسر النون جانب يجنب فهو بفتح النون، كفرح يفرح. أما رواية يجنب فهو من الرباعي، من أجنب يجنب من الرباعي، أما جنب يجنب وجنب يجنب فهو من الثلاثي. هذا من حيث قيمة الكلمة، أما معناها فكما وضحنا أن الماء لا يتأثر لمن اغتسل من خارجه من الجنابة أو من غيرها من الحدث الأكبر. قال: إن الماء لا يجنب أو لا يجنب أو لا يجنب. وصححه الترمذي، أي حكم الترمذي أحد أصحاب السنن بصحة سند هذا الحديث، وصححه أيضا ابن خزيمة الإمام أبو بكر أحمد بن محمد، أبو بكر محمد بن خزيمة إمام الأئمة، له كتاب في الحديث اسمه الصحيح، صحيح ابن خزيمة، حكم بصحة هذا الحديث. فهذه الأحاديث استفاد منها ما يأتي: أولا النهي عن اغتسال المرأة بفضل الرجل كما في الحديث الأول، النهي عن اغتسال المرأة بفضل الرجل. ثانيا النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة. ثالثا جواز اغتسال الرجل والمرأة معا في آن واحد من إناء واحد. هذا ما يستفاد من الأحاديث. أما الحكم الأول وهو اغتسال المرأة من فضل الرجل، فهذا قد أجمع العلماء على جوازه، أجمع العلماء على جواز اغتسال المرأة من فضل الرجل، ولم يخالف فيه إلا نذر يسير، لم يخالف فيه إلا نذر يسير، لأن النووي رحمه الله حكى الإجماع على هذا، حكى الإجماع على الجواز. أما اغتسال الاثنين من إناء واحد في وقت واحد فهذا أيضا محل إجماع بين أهل العلم، لم يخالف فيه أحد أنه يجوز للرجل والمرأة أن يغتسل جميعا من إناء واحد بشرط وجود المحرمية. وجود المحرمية إما بزواج وإما بقرابة. أما الرجل الأجنبي مع المرأة الأجنبية فهذا لا يجوز. لا يجوز هذا لأن المرأة مأمورة بالحجاب. أما الحكم الثالث وهو اغتسال المرأة واغتسال الرجل من فضل المرأة هذا هو موضع الخلاف. الحكم الثالث وهو اغتسال الرجل من فضل المرأة فهذا موضع الخلاف. قد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول المنع أنه لا يصح اغتسال الرجل من فضل المرأة أي الماء المتبقي بعد اغتسالها من الجنابة أو الحيض أو الحدث له أخذا بظاهر الحديث بظاهر النهي أخذا بظاهر النهي. وهذا نسبه الشوكاني من الأوطار إلى عمر عبد الله بن سرجس وجويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال الحسن وابن سيرين حسن البصري وابن سيرين محمد بن سيرين حسن البصري وابن المسيب حسن البصري وابن المسيب سعيد بن المسيب. هذا ما نسبه الشوكاني إلى هؤلاء وهو القول الأول بعدم جواز اغتسال المرأة من فضل الرجل أقلا بظاهر النهي ولا تغتسل لا تغتسل ولا الرجل من فضل المرأة على نهي إلى التحريم. القول الثاني لا يجوز للرجل أن يغتسل من فضل المرأة إذا خلت به إذا خلت به. أما إذا اغتسلت به من غير خلوة فلا مانع. وهذا رواية عن الإمام أحمد وهي الموجودة في متن الزاد وغيره من فصلات الفقه الحنبلي. إذا خلت به المرأة فلا يجوز للرجل أن يغتسل به. فإذا نقلته ودخلت في غرفة ليس عندها أحد اغتسلت منه فلا يجوز للرجل أن يغتسل. وكذلك لو توضعت منه خالية لا يجوز للرجل أن يتطهر به إذا خلت به. أما إذا اغتسلت منه من غير خلوة أو توضعت منه من غير خلوة لأن كان عندها من النساء أن تزول به الخلوة فإنه لا يمنع الرجل من تطهر بطهير. وأجاب عن حديث الزواج اغتسال الرسول بفضل ميمونة وقوله إن الماء لا يجنب أجاب عن ذلك لأن المراد ما لم تخلو به أن المراد ما لم تخلو به ما لم تخلو به. فحمل حديث المنع على ما خلت به وحديث الزواج على ما لم تخلو به. هذا القول قول الثاني وهو رواية عن أحمد وقول إسحاق بن راهويه هو سمع من محدث سمع في متن الزاد وغيره. القول الثالث هو قول جمهور أهل العلم قول جمهور أهل العلم جواز أن يغتسل الرجل من فضل المرأة مطلقا خلت به أو لم تخل به، أخذ بحديث ابن عباس، أخذ من حديث ابن عباس في رواية مسلم ورواية أصحاب السنن، وواضح في اغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم من فضل ميمونة، والتعليل بقوله إن الماء لا يجلب واضح في هذا. فأجازوا أن يغتسل الرجل من البقية التي اغتسلت منها المرأة من حدث أكبر، أخذا بحديث ابن عباس بروايته عند مسلم وعند أصحاب السنة. وأجابوا عن الحديث الأول لها الرجل المرأة أن تغتسل بحول الرجل والرجل بحول المرأة، أجابوا عن هذا بعدة أجوبة، أجابوا عنه بعدة أجوبة، أحسنها ما قاله الحافظ بن حجر أن حديث النهي محمول على الكراهة، على كراهة التنزيه، وأحاديث الجواز محمولة على الإباحة، فجمعوا بين الأحاديث بحمل حديث النهي على كراهة التنزيه وحديث ابن عباس على الصحة، على الصحة مع الكراهة. لأن النهي القاعدة أن النهي الأصل فيه التحريم، هذا هو الأصل، إلا إذا جاء ما يصرفه عن التحريم فإنه ينصرف، وجاء في هذا ما يصرفه إلى التحريم إلى الكراهة، جاء في حديث النهي هذا ما يصرفه عن التحريم هو حديث ابن عباس، فهو ماشي على القاعدة أن المراد بالنهي كراهة التنزيه. فربما يسأل سائل ويقول أنتم تقولون إن اغتسال الرجل من فضل المرأة تقول إنه مكروه، هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه؟ نقول لا، الرسول لا يفعل المكروه، الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا لبيان الجواز للأمة، وهذا في حقه ليس مكروها، بيان الجواز وبيان التشريع ليس مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون مكروها في حق غيره فقط. أما هو فإنه يفعل هذا من أجل بيان الجواز للأمة، ليس مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم. ومنهم من أجاب بأن حديث أنه منسوخ، نهى المرأة تغتسل بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة، قالوا هذا منسوخ لحديث ابن عباس أنه اغتسل من فضل ميمونة، فيكون هذا ناسخا، ولكن النص يحتاج إلى معرفة التاريخ، وأيضا النص لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، النص يحتاج إلى أمرين بل إلى أمور، النص يحتاج إلى أمور، أولا تساوي الأحاديث في الدرجة، وثانيا العلم بالتاريخ وأن الناسخ متأخر والمنسوخ متقدم، وثالثا لا يصار إلى النص حتى ولو لو تساوت في الدرجة وعرف التاريخ لا يصار إلى النص إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث، والجمع هنا ممكن لما قاله ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، لأن المراد كراهة التنزيه، إذا أمكن الجمع فلا داعي إلى البحث عن النسخ. وهناك جواب ثالث، وهو أن يحمل النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة يعني ما تساقط من أعضائها، ما تساقط من أعضائها، يكون المراد بالفضل ما تساقط من أعضائها لأنه مستعمل، بخلاف ما بقي في الإناء هذا لا يتناوله النهي، ولكن هذا يعني يكون النهي عما تساقط من عوائل، ويكون الجواز لما بقي في الإناء كما عن بين الأحاديث، ولكن هذا في النظر. وأحسن ما قيل هو ما قاله ابن حجر رحمه الله أن المراد كراهة التنزيه، لأن النهي إذا صرف غصائه عن التحريم حمل عليه وصار جمعا من الأحاديث. إذا يقال يجوز للرجل أن يتطهر بثوب المرأة، إلا أن الأولى عدم ذلك، يكون من كراهة التنزيه. هذا هو أرجح الأقوال، وهذا هو القول الراجح. أما القول بتحريم كما هو القول الأول، أو القول بتحريم ما قالت به، فكل هذه مرجوحة، أقوال مرجوحة. والراجح هو قول الجمهور أنه يجوز للرجل أن يتوضأ أو يغتسل بما يصلي ما تطهرت منه المرأة، هذا هو القول الراجح من الأقوال الثلاثة. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. رجعوا مسلم. وفي لفظ له: فليرقه. وفي رواية للترمذي: أخراهن أو أولاهن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. هذان الحديثان في بيان حكم سؤر الكلب وسؤر الهرة. والسؤر هو الباقي بعد شراب الكلب، الباقي من الماء بعد شراب الكلب أو شراب الهرة منه. وكذلك في الأكل، السؤر هو البقية من الشراب أو من الأكل الذي يأكل منه الإنسان أو البهائم، هذا هو السؤر. وقوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم. طهور بضم الطاء مصدر، معناه تطهير، تطهير إناء أحدكم. أما طهور بفتح الطاء فمعناه الشيء الذي يطهر به، الشيء الذي يطهر به. قالوا له: طهور، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هذا هو الطهور بفتح. أما الطهور بالضم فهو المصدر، مصدر طهر، يطهر طهورا أو تطهيرا. إناء أحدكم، الإضافة هنا ليس لها مفهوم، حتى ولو كان الإناء ليس له مالك فحكمه حكم الإناء المملوك، فالإضافة هنا ليس لها مفهوم. إذا ولغ فيه الكلب، ولغ، الولوغ هو إدخال، ولوغ الكلب هو إدخال لسانه في الماء ثم يحركه سواء شرب منه أو لم يشرب، هذا هو الولوغ. يقال ولغ الكلب إذا أدخل لسانه في الماء وحركه، هذا هو معنى ولغ الكلب، أي إذا أدخل لسانه في الماء وحركه شرب منه أو لم يشرب. إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله، هذا خبر المبتدأ، يعني طهور هذا المبتدأ، خبره أن يغسله، وأن يقال لها عن المصدرية تنصب ما فعل، تنصب الفعل الذي بعدها، يغسله منصوب لأن المصدرية، وأن وما دخلت عليه تأويل المصدر خبر المبتدأ، تقديره غسله، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب غسله، هذا المصدر المنسلك من أن وما دخلت عليه. مثل وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، أن تصوموا أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر مبتدأ وخير لكم خبر، والتقدير صومكم خير لكم، فقوله هنا أن يغسله هو في تأويل المصدر غسله سبع مرات، سبع مرات منصوب على أنه نائب عن المفعول المطلق، نائب عن المفعول المطلق، أو تقول نائب عن المصدر، لأن التقدير أن يغسله غسلا سبع مرات ثم حذف غسلا وأناب عنه العدد السبع، كما تقول ضربه خمسا، أي خمس ضربات، فالمصدر يمر عنه عدده أحيانا، يمر عنه عدده كما في هذا الموضع، سبع مرات أي سبع غسلات، أولاهن أولى يعني المرة الأولى، المرة الأولى بالتراب يعني مصحوبة بالتراب، يعني استعمل التراب مع الغسلة الأولى، سواء وضع التراب في الإناء ثم صب الماء عليه أو صب الماء فيه ثم ذر التراب على الماء أو خلقهما جميعا وصبهما في الإناء، المهم أن تكون الغسلة الأولى بالتراب. هذه هي أصح الروايات اتفق عليها الشيخان أولاهما، جاءت روايات أخرى كما عند الترمذي أخراهن أو أولاهن، شك من الراوي، وفي بعض الروايات إحداهن، في بعض الروايات عفروه الثامنة بالتراب، الثامنة رواية متعددة، ومن هنا حكم بعض العلماء على هذه اللحظة لأنها مضطربة، لأنها جاءت بعدة روايات، أولاهن أخراهن أو أولاهن إحداهن الثامنة، قال هذا مضطرب، والصحيح أنه لا اضطراب في الحديث لأن رواية أولاهن أصح لأنها رواها الشيخان فيؤخذ بها، يؤخذ بالرواية الصحيحة، ولا يكون هناك اضطراب إلا إذا تساوت الروايات، تساوت الروايات في الدرجة، وهنا لم تتساوى، يعني الرواية أولاهن أصح فيؤخذ بها، فلا يكون في الحديث إذن اضطراب. وعن أبي قتادة رضي الله عنه، هل كنايته أو كنيته، كنيته أبو قتادة، أما اسمه الحارث بن الربعي الصحابي الأنصاري الجليل فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الشجعان المجاهدين في سبيل الله. أما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة، الهرة أنثى الهر، أنثى الهر حيوان معروف يقال الهر ويقال القط ويقال السنور، أسمى لهذا الحيوان المعروف، منه ما يكون أهليا ومنه ما يكون بريا. والكلام الآن في الهر الأهلي، يطلع الأهلية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست لنجس، نجس فتح الجيم كلمة يوصف بها الواحد ويوصف بها الجمع، يقال رجل نجس ويقال رجال نجس، كما قال تعالى إنما المشركون نجس، ويقال امرأة نجس ورجل نجس، فهي كلمة تلزم بنية واحدة في المذكر وفي المؤنث وفي المفرد وفي الجمع. النجس ضد الطاهر، النجس ضد الطاهر. قال إن الهرة ليست في نجس، والسبب في هذا والعلة إنها من الطوافين عليكم. طوافين، طواف، طوافين جمع طواف، والطواف هو المتردد، المتردد على الناس في بيوتهم قال له طواف، مثل الخدم لما كانوا يترددون على أسيادهم للخدمة قال الله سبحانه وتعالى فيهم طوافون عليكم بعضكم على بعض، يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، إلى قوله أليس عليكم بعدهن جناح ولا جناح عليكم بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. في غير الحالات الثلاث، ثلاث العورات، لا حرج بين القدم وأسيادهم لأنهم يطوفون عليهم بالخدمة. وصدق.